أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قدمنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى أجاب عن سؤال سأله الصحابة النبي صلى الله وسلامه عليه في أمر الأيتام، وكانوا قد عزلوا أموال الأيتام عن أموالهم وخافوا أن يخالطوهم، فأجاب الله سبحانه تبارك وتعالى بأنه الإصلاح لليتامى خير، وإذا خالطتموهم في هذه الأموال يعني في الطعام وفي الشراب وفي السكن فلا مانع من ذلك، طالما أن المقصد الخير وليس المقصد استغلال أموال اليتامى وأكل أموال اليتامى ظلما وعدوانا. وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترهيب من أن يأكل الإنسان مال اليتيم، وأن هذه من أكبر الكبائر عند الله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر، وذكر السبعة الموبقات، يعني الكبائر كثيرة، الكبائر كثيرة، فمنها سبع كبائر موبقات مهلكات لصاحبها لا محال. قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فمن ضمن الكبائر قال: أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، هذا من أكبر الكبائر، كبيرة مهلكة مبقى لصاحبها. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله عز وجل في القرآن: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كذلك جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، وليس لي مال ولي يتيم له مال. أنا إنسان فقير وعندي قريب اللي أنا مسؤول عنه يتيم، أنا ما حلتش حاجة وهو عنده مال، نعمل إيه الآن؟ لو أنا اشتغلت لنفسي حننشغل عن مال عن هذا اليتيم، لو أنا انتبهت اليتيم مش حلاقي أكل إلا من مال اليتيم هذا، إيه الحل يكون فيها؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: كل من مال يتيمك غير مسفر، غير مسرف ولا مبذر ولا متأثر مالا، ومن غير أن تقي مالك، أو قال من غير أن تفدي مالك بماله. هذا الحديث منه صلى الله وسلامه عليه بيان لهذا الرجل ولغيره، لمال اليتيم مال محرم، احذر من ذلك. إذا كانت النية صالحة وإن الإصلاح يبقى لا مانع بهذه الشروط التي قالها صلوات الله وسلامه عليه. اليتيم غني، مات أبوه وترك له ثروة، الذي يقوم على أمر اليتيم فقير ما حلتوش حاجة، لو أنه انشغل بأمر نفسه وأتعب نفسه حينشغل عن اليتيم وعن كفالة اليتيم والقيام به، نعمل إيه مع اليتيم؟ ناكل من ماله ولا أنا أعزل واشتغل لنفسي وممكن يضيع اليتيم ويضيع مال اليتيم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: كل من مال يتيمك. يبقى طالما أن أنت مشغول بهذا اليتيم لا مانع تأكل من مال اليتيم. طيب أدي إيه؟ أدي إيه؟ يحدد له صلى الله عليه وسلم: غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مال. غير مسرف، الإسراف، سرف، إنسان يجي الفلوس اللي معاه بتاعته هو ناكل نتعشى إيه النهاردة نجيب كذا، لا ده غالي بلاش هات كذا أرخص في مالي. فإذا جاء على مال اليتيم أو اليتيم عنده مليامة ما نصرف، نجيب لك خد بالك أوعى تسرف في مال اليتيم. يبقى هنا تصرف في حدود الشيء الذي مثلك يأكله. يبقى تبقاش انت طول عمرك مش متعود على الأكل الفلاني ومجرد متوليت مال اليتيم تأكل مال الشيء الفلاني، لا ده مش طعامك أنت. يبقى كل من مال اليتيم غير مسرف على نفسك ولا مبذر مضيع لمال اليتيم، لا تسرف على نفسك تفتح لنفسك وتأكل ليعجبك، ولا تبذر في مال اليتيم تضيع مال هذا اليتيم. طب لا حيسرف ولا يبذر. في حاجة ثالثة يقول لك صلى الله عليه وسلم ولا متأثل مالا. ولا متأثل، متأثل يعني محوش، محوش. طيب أنا حاخد من مال يتيم كل يوم 50 جنيه، طيب أنت بتاكل بكام؟ بتاكل ب25، هحوش الباقي. يقول لك لا. ولذلك الفقهاء يحط قاعدة عجيبة جدا هنا، يقول لك تاخد الأقل. إذا كنت أنت وليا على يتيم هتتصرف في مال اليتيم، لك الأقل من أمرين، يا إما أجرة المثل يا إما طعام المثل. طعام المثل، يبقى يجي الإنسان يقول والله أنا لو جبت واحد يشتغل في مال يتيم حديله في اليوم 100 جنيه. ماشي، لو جبت واحد، لو أنت كلت بتاكل بكام في اليوم؟ باكل ب20، يبقى تاخد ال20 دول، تاخد ال20. يبقى الأقل من أجرة المثل أو من طعام مثلك، عشان ما تطمعش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحط لك 3 حاجات: لا تسرف في هذا المال، ولا توزر في هذا المال، ولا تتأثل مالا، تحوش مالا، لا ما فيش، على قدر طعامك وشرابك فقط، تحوش حاجة لا ما تحوش نفسك فيه. ومن غير أن تقي مالك، أو من غير أن تفدي مالك بماله، وهذا شرط آخر. من غير أن تقي مالك، ممكن هذا الولي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا فقير، وهو فعلا فقير، ولكن الفقير قد يكون معه مال، قد يكون معه شيء، المسكين قد يكون معه مال، فيقوم يقول لك لما يبقى يخلص مالك يبقى خذ من مال اليتيم. من غير ما تقي مالك بماله، إن أنا معايا طب حشيل فلوسي أنا للحاجة واصرف من مال اليتيم، يقول لك لا، صرف من مالك أنت على نفسك، لما يخلص مالك يبقى بعد كده خذ من مال اليتيم. هذا بهذه الشروط التي ذكرها النبي صلوات الله وسلامه. لذلك العلماء يقولون لما أذن الله سبحانه تبارك وتعالى في مخالطة الأيتام بقصد الإصلاح، وهذا شرط وقيد، مع قصد الإصلاح بالنظر إليهم والنظر في أموالهم، كان هذا دليلا على جواز التصرف في مال اليتيم. يتصرف الولي، يتصرف الوصي في مال اليتيم بما فيه صلاح لليتيم. ولي اليتيم وجد أن هذا اليتيم معه مال، قال له الفلوس تضيع، هشتري له بيه شقة علشان لما يكبر يتجوز فيها، هذا شيء حسن أنك فعلت هذا الشيء. هذا المال والله في مشروع في الشيء الفلاني، فلان بيعمله، إنسان أمين ما بيأكلش ولا حقد عليه الضمانات، وشغل عنده مال يتيم عشان ما يضيعش هذا المال، لا مانع من أن تفعل هذا الشيء. يبقى هنا بما تضمن حق اليتيم أكثر من ضمانك حق نفسك. الإنسان ممكن يتهاون في حق نفسه، يجي لك إنسان يقول لك أنه أنا شغل لك مالك، خد شغل لي مال، فتعطيه هذا المال ليشغله، وبعدين يقول لك هكتب لك ورقة، تقول له يا أخي بنا أمانة، مش عايز ورقة ولا حاجة، بنا أمانة. تيجي على مال اليتيم وتقول له بنا، لا مش أمانة، أمانة بتاعتك أنت، لكن أنت مسؤول عن مال اليتيم، تأخذ كل الضمانات لهذا اليتيم، لهذه الأرملة التي تقوم عليها، يبقى تأخذ الضمانات. كونك تفرط في حق نفسك أنت حر، وخد بالك أنك حين تفرط في شيء قد شرعه الله سبحانه تبارك وتعالى، ما تجيش إلا تلوم نفسك أنت، لوم نفسك. ولذلك في الحديث يقول 3 يدعون فلا يستجاب لهم، 3 يدعون فلا يستجاب لهم. من هؤلاء الثلاثة رجل دان دينا، سلف وأقرض قرضا ولم يكتبه. جاء إنسان قال لك سلفني، عايز كام؟ عايز 1000، خد 1000. طيب نكتبه؟ لا مش عايزك تكتب، خلاص أمانة بيننا وبينه. وبعدين ضحك عليك ما ادلكش هذا المال، وعدت تقول يا رب سرقني، يا رب ضيعني، يا رب ضيعني، تعيفتها مش هيستجب لك، مش حيث. يبقى هنا تخويف للإنسان، إن الشريعة بتقول لك اكتب، ما كتبتش ليه؟ لما تكتب يبقى تستاهل اللي انت أخذت بالأسباب الشرعية. طيب يا ترى هل دي حاجة تفرح الحرامي اللص اللي خاد المال ويقول لك ما انت هتدعي ربنا مش حاجة، ربنا ضحكت عليك وما كتبناش حاجة ابنك؟ لا لا لا، مش حاجة بتضيع عند ربنا. ومش معنى الحديث انه يدعو فلا يستجاب له
كل دعاء لا يستجاب له؟ لا لا لا، ده هي في هذه القضية بس، في هذه القضية تخويف لك عشان تتعلم الأدب، عشان تتعلم الشريعة بتقول لك إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فإيه اكتبوه اكتبوه، تيجي انت تقول لا مش هكتبوه، انت اللي لوم نفسك بقى في هذا الشيء. أما الآخر الذين يأكلون أموال الناس ظلما وعدوانا لهم عند ربهم المصائب العظيمة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه من ادان دين، من ادان من أموال الناس ينوي أداءها، الإنسان اللي بيستلف نيته الأداء، قال أداها الله عنه، أداها يعني الله يعينه، يعين هذا الإنسان اللي بيستلف أنه محتاج، بيستلف محتاج وهو ينوي الأداء. طيب ومن ادان دينا وهو لا ينوي أداءه، يبقى نوى يتلفه. من ادان دينا وهو ينوي إتلافه، إتلافه يعني مش هيرجع لصاحبه تاني، أتلفه الله، أتلفه الله. هذا إما دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المستدين بالتلف ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب، أو إخبار بأن نهاية هذا الإنسان مصبته سودة، ربنا حيتلف هذا الإنسان، حيهلكه ربنا سبحانه. يبقى ما يفرحش بالمال الذي أخذه من الناس ويقول لك المحكمة واسعة لها 7 أبواب، روح المحكمة بيني وبينك مش عارفة، قول اللي تقوله مصبتك مصيبة في النهاية، ربنا سيتلف هذا الإنسان، أتلفه الله. لذلك احذر من أن تأخذ أموال الناس تنوي إتلافها. ما بالك بمال اليتيم بقى، لما يأخذ إنسان مال اليتيم هو ناوي يضيعه ولا يرجع لهذا اليتيم. لذلك العلماء يقولون أن الولي أو الكفيل أو الوصي على هذا اليتيم يجوز له أن ينظر في مصلحة اليتيم ويتصرف في ذلك، يتصرف في ذلك بما هو الخير لهذا اليتيم. يجوز يدفع مال اليتيم مضاربة، يدي الحد يشغله طالما انه ضامن هذا الحد. لا والله مش ضامن ولا غيره ولا يعرفه، وهو ظهر له كده لما عرف ان فيه مال يتيم، هات اخده لك شغله لك. احذر من النصابين واحذر من الطمع، دايما الانسان الطماع بيضيع ماله، الطماع. ودايما النصاب ما يشتغلش الا على الطماع، النصاب يجي لك انسان نصاب كتير قوي يا جماعه، ممكن تلاقي واحد بيصلي معاك ويقول لك ان انا شغال ما اعرفش في ايه وبتاع، والحاجه بتكسب 200% 200% الدرجة، المكان كل الناس كسبوا 200% دي جت من ايش؟ معنى انت بتكسب 200% في هذا الشيء، ويضحك عليه ويجيب لك مش عارف ايه وياخد منك مال ويجيبه لك فعلا 200%، تطمع انت تروح عطي مال اكتر ما تشوفوش بعد كده، تسمع حاجات عجيبة جدا، تلاقي بعض الناس مش عارف مين اللي فين في عزبة ما عرفش ايه خد من الناس مليار، هم الناس معهم مليار، مليار خد مليار منكم، انتوا تطمعي طمعي ديتلو ازاي تديله مليار؟ لما من ده ومن ده وحشغل لكم واعمل لكم، ويخلي لهم البحر طحينه ويخلي لهم الاحلام ويدوا المال وتضيع المال، وبعد كده يقعدوا يعيطوا بعد ذلك. احذر من الطماع كتير، وتقرا تقرا اللي يقول لي الانسان اديني 1000 دولار عشان ما اعرفش ايه، ال1000 دولار هتولد 10000، ياخد 1000 دولار وبعد يومين ثلاثه يعمل له حبه حاجات ولدت 10000، خدها. اي عقل من عقول الناس تلاقي فلان مدير عام ما عرفش فين ووكيل وزارة فين واتنصب عليهم ليه؟ الطمع، طماع، انه رأى هذا الانسان انه هيجيب له فلوس من الهوى، هات فلوس الهوى، ما الحرام ما الحلال ما يهموش، ما بيسألش منين هذا المال. وتلاقي كتير يقول لك فلوس في الاثار، فلوس الاثار حنحطها ما عرفش ايه ويطلع لنا ايه، بتوع الاثار دول اكثر النصابين يا جماعة، او كلهم نصابين، نصابين وحرامية وكفر، كفر. تعرف هذا الشيء؟ يمكن ما تعرفش. أكثر هؤلاء المجرمين يروحوا للجن وللصحراء يتقربون لهم بالذبائح، يكفرون كفر كفر، يستعين بالجن، والجن يقول له روح مش عارف فين في الحتة الفلانية واحفر في البيت، يقوم يجي لك يقول لك البيت بتاعك ده عايز أشتري، وتدف في رقم خيالي في البيت بتاعك، تفرح انت وتدي له هذا البيت، ويقعد يحفر يحفر في الارض لغايه ما يوقع البيت والبيوت اللي جنبه كلها، وخد فلوس من فلان وعلان عشان الجن قال له ما اعرفش ايه، ويطلع نصب في النهايه وتضيع الفلوس على صح. وكم من انسان ضاعت امواله في هذا الشيء، ضاع لانه نظر الاثار. طب بتاع الاثار اللي بيعمل ده عرف منين في اثار ولا في كذا؟ ما بيحاولش يسال، إن لو سأل حيقول أنا بروح للساحر، بروح للكاهن، بروح مش عارف إيه، وبيدلني على كذا، وبدبح البقرة عشان العفريت وعشان الجن، وبحط نجاسة في البيت عشان كل كفر بالله سبحانه يستهلوا تعبدوا عليهم ويروحوا 60 داهية. انهم كفر مجرمين كثيرون بهذا الشيء، وللأسف إخوة بيقعوا في هذا الشيء، وتلاقي بعض الإخوة المصلين اللي تحترمه لأنه بيصلي وبعدين يسقط من عينك أول ما يسألك هذا السؤال، يقول لك في واحد ما عرفش إيه، بيقول في أثار وأثار وعرف منين في أثار في البيت، ما عرفش هم لهم طرق كده في بيعملوا ما عرفش إيه، تحتقروا تحتقروا لهم، ما حاولش تعرف إيه الطرق هذه اللي بيعملوها، ما حاولتش تدخل على النت تشوف السحرة اللي في السعودية اعترافات بتاعتهم بيقولوا بيعملوا ايه هؤلاء السحرة، ادخل كده على النت تشوف السحرة اللي اتحكم عليهم بالاعدام في السعودية ايه بيعترفوا بيقولوا ايه، يقول انه بينام الليل ملطخ جسمه بنجاسة، بول وغائط وبتاعه ملطخ عشان يرضي الشيطان، عشان يرضي الشيطان، يعذب نفسه يجيب كرباج ويضرب نفسه بالكرباج حتى يرضي الشيطان، يفضل يتقرب للشيطان يتقرب عشان الشيطان يدله على كده يجيب فلوس منين يجيب مش عارف ايه. لو فرضنا الشيطان يدلك هيدلك على ايه؟ لانه الشيطان هيسرقها لك ويجيبها لك، فلوس حرام بطريقه حرام لا يحل لك. ادي الاثار اللي كتير من الناس يمشي فيها، هنسافر الصعيد على مش عارف ايه، هنعمل الطمع يدفع بقى ان الصبي يقول لك تعال انا هوديك وهعملك وياخدك لمكان ويضحك عليك ويسرق المال بتاعك، وبعدين تيجي انت بعد كده تقول اكل المال بتاعي اعمل فيه ايه، اسجن واخليه، احذر، وخاصة إذا كان هذا المال مال أيتام، مال أيتام سيب له المال بتاعه الجنيه يفضل جنيه زي ما هو، ما تخلوش الجنيه بتاعه هيجيب 1000 جنيه وبعدين تلاقي ضاع كل أموال اليتام. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبقى هنا دفع مال اليتيم، يقول العلماء إذا كان ولي اليتيم إنسانا أمينا ويعرف إنسانا أمينا يشغل هذا المال ويربح في هذا المال في حدود المعقول، يبقى على ذلك يأخذ الضمانات على هذا الإنسان ولا مانع من أن يشغل مال اليتيم فيه. طب هل ممكن هو نفس وكيل اليتيم ولا وصي اليتيم ولا الولي هو يشغل له هذا المال؟ يقول لك ابعد عن ذلك، ما تحاولش تشغله، اذا اختلط الشيء هتطمع انت في يوم من الايام في مال هذا الانسان. لكن فرضنا انه كان ولي اليتيم تاجرا، وانك والله هذا الايتام دول اشغل المال بتاعه معايا في التجاره وادي له، اعمل زي الزبير رضي الله عنه، كان الزبير ياخذ مال يتيم يشغل اموال اليتامى ويحوشها لهم ويصرف عليهم من جيبه. مش هتعمل هذا الشيء، شوف القدر اللي مثلك ياخذه خذ. التاجر اللي بيشغل هذا المال بيشغل على قد ايه؟ 50% و50%، اعمل هذا الشيء، المهم انك ما تضيعش مال اليتيم وتشهد على نفسك في ذلك. يبقى اذا اخذت مال اليتيم شهد غيرك عليه، انا اخذت 10,000 جنيه بتوع اليتيم هشغلهم له في التجاره بتاعتي، اما تخلص السنه ودارت التجاره وطلع الربح تجيب الناس، يا جماعه مال اليتيم كسب 10,000 بقت 12,000 حضفهم عليه صرفت عليه كذا، يقوم يبقى الشيء في النور ما هو الشيء في الظلمه، وبعدين في النهايه تقول له ما هو خسر المال وضاع المال. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أيضا يقول العلماء المال الذي ينفقه الولي أو الوصي، قلنا في فرق بين الولي والوصي، الولي القريب من الولي والولي القرب، يبقى نقول فلان هذا ولي على يتيم، يبقى أبوه هذا ولي مش يتيم بقى الآن طالما الأب مولود، مات الأب وليه الآن الجد، أبو الأب مش أبو الأم، أبو الأم هذا رحم، لكن أبو الأب هذا ولي وهذا قرابة عصبة، مش مولود أبو الأب، إذا كان له أخ كبير يقوم عليه هذا وليه، أو عمه يكون وليه، يبقى هذه الولاية بالقرب أنه قريب الأقرب في العصابات إليه هذا الذي يكون عليه بشرط الأمان الولي. أمال الوصي، الوصي هذا اللي القاضي بيحطه عليه، ما فيش أولياء لهذا اليتيم، أو في أولياء بس ما بيقوموش بأمره ما بيقدروش عليه وبعيد عنه ما يعرفوهوش، يبقى القاضي يحدد الآن، ممكن يخلي جده لأمه، ممكن يخلي خاله، ممكن يخلي الأم نفسها وصية على هذا الإنسان. يبقى الوصي مسؤول، مسؤول عند الله سبحانه ومسؤول عند القاضي، القاضي يقول فين أموال هذا صرفت هذا، يقول لك الولي ولا الوصي اللي ينفق على مال اليتيم له حالان، حال يمكنه الإشهاد وحال لا يمكنه الإشهاد. حال يمكنه الإشهاد عليه يبقى فين البينة بتاعتك؟ لما يقول أنا اشتريت لهذا اليتيم شقة وبعدين الشقة ضاعت، طيب اشتريت شقة دي شهدت عليها، فين العقد بتاع هذه الشقة اللي انت جبتها؟ يبقى هنا أمكنك، ما تقولش لا والله ما كتبناش عقد ما عملناش اديت له المال وأمانة وسقط، يقول لك لا انت مسؤول عن هذا المال كله. يبقى هنا الحال الذي يمكنك الإشهاد يلزمك الإشهاد وتجيب البينات على هذا الذي تقوله. حال لا يمكنه الإشهاد عليه، بيصرف عليه كل يوم طعام وشراب وكذا، مش هيروح يجيب فاتورة من بتاع الفول والفلافل أكلته النهاردة كذا ومن المطعم أكلته كذا، صعب جدا. يبقى على ذلك مصروف المثل يصدق فيه، فإذا جاء بزيادة على مصروف المثل لا فين هذا المال الزيادة، مثل هذا اليتيم ما يكلش بهذا المبلغ الذي تدعي. يبقى على ذلك ما كان يمكن الإشهاد فيه لزمه ذلك، ما لا يمكن الإشهاد يبقى أمره لله سبحانه ولا يلزم، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.